الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى أصحابه اللهم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة العلمية الأولى ببلدية بالريش، ولاية أم البواقي حفظها الله ورعاها وسائر بلاد المسلمين، مع فضيلة الشيخ والأخ الأكبر بشير أحمد صاري حفظه الله تعالى، نماذج من همة السلف رحمة الله عليهم في طلب العلم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وسلموا تسليما. وكما سمعتم بادئ ذي بدء، نشكر كل الإخوة الذين سعوا في إقامة هذا الصرح العظيم الذي يزيد في الألفة ما بين الإخوة وما بين الراعي والرعية. لا، ما تصوروا شيء إخوان، الإخوة رم يمنعون التصوير، ما تصوروا شرب يجزيكم الخير. إذن هذه المجالس مجالس العلم، وخاصة في الكلام على همة أهل العلم، ولا سيما إذا ذكرنا رؤوس أهل العلم وهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. فهذه المحاضرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ذخرا لنا يوم القيامة، وأن يزيد أو أن تزيدنا طاعة على طاعة، خاصة طاعة أهل العلم، طاعة أهل العلم. روى البخاري ومسلم من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، واللفظ للإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس. روايته مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم، يقول رحمه الله: وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم، هم أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل الإمام المعروف إمام أهل السنة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المالكي المعروف جمعا ما بين قول الإمام أحمد وقول الإمام البخاري، يقول: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث وهم العلماء، وهم العلماء. ومن المتفق عليه أن العلماء هم رؤوس هذه الطائفة المنصورة والمقدمون فيها، وغيرهم من الناس إنما هم تبع لهم، إنما هم تبع لأهل العلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فالعلماء وإن غابت أعيانهم وأشخاصهم فآثارهم موجودة في كل مكان وفي كل زمان، وفي كل زمان. والعلماء أيضا هم رأس الجماعة التي أمرنا معاشر المسلمين بالتمسك بها وحذرنا من مفارقتها، المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ في رواية أخرى قال: هي الجماعة. فالجماعة فسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها التي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وعلى رأسهم هذه الجماعة، على رأسها العلماء الربانيون. ولذلك يقول الإمام الآجري في كتاب الشريعة إثر شرحه لهذا الحديث، يقول رحمه الله تعالى: وعلامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان، وهذا هو الشاهد من كلام الآجري، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. فالعلماء هم على رأس جماعة المسلمين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، والعلماء على رأسهم. والعلماء أيضا هم قوارب النجاة، يحملون الناس من هول الغواية والضلالة والفتن إلى شاطئ الهداية والحق والأمان. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء هم قوارب النجاة إذا وقعت الفتن وإذا جاءت النازلة، فالواجب هو الاتصال بأهل العلم العلماء الربانيون، لأنهم قوارب تحملك من شاطئ الضلال إلى شاطئ الأمان وشاطئ الهداية. ولذلك الجاهل لا يستفتى إذا وقعت الفتنة. من استشار، كما قال أحدهم، من استشار الجاهل ضل، ومن جهل موضع قدمه زل. من استشار الجاهل ضل، لأن الجاهل لا يفتي إلا بجهل، بل هو آثم حتى وإن أفتى وأصاب الحق. إذا أفتى بجهل فهو آثم حتى وإن أصاب الحق، حتى وإن أصاب الحق، سدا لذريعة الجرأة على الفتوى من طلبة العلم، من طلبة العلم. ويمثلون لها بقول زهير ابن أبي سلمى: ومن لا يقدم رجله مطمئنة فيثبتها في مستوى الأرض يزلق. ولذلك من جهل موضع قدمه، كما قال الآجري وغيره، من جهل موضع قدمه زلت قدمه. والعلماء هم الذين يجب أن يقدموا فيه الفتوى إذا وقع ما لا يحمد عقباه. ولذلك قال الآجري في التعليل لماذا لا يصح للجاهل أن يفتي إذا وقعت الفتنة، يقول رحمه الله تعالى: يرخص في الفتوى لمن أحب ويشدد على من لا هوى له فيه. الجاهل يرخص في الفتوى لأحبابه وأصحابه، ويصعب ويشدد على الذي لا هوى له فيه، على الذي لا هوى له فيه، فإنك تجد الجاهل يشدد عليه ولا يرخص له في ذلك. والجاهل إذا استفتي ظل وأظل الناس معه. ولذلك في حديث البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وفي رواية: لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالجاهل يضل غيره ويضل نفسه، يظلم نفسه ويظلم غيره. ولذلك لا بد، أنا أعلم أن هذا الأمر يكرر جميعا على أو يكرر دائما على شبابنا، لكننا نقول تكرار هذا الأمر الواجب على الأخ السلفي أنه لا يمله، لأنها عقيدة. سؤال أهل العلم واستفتاؤهم واتباعهم هذه عقيدة لأهل السنة والجماعة، عقيدة لأهل السنة والجماعة. الجاهل يسكت عما ينفعه وينطق فيما يضره، بخلاف العالم، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: العالم يسكت عما يضره وينطق فيما ينفعه، وينطق فيما ينفعه. فالعلماء هم قوارب النجاة الذين يحملون الناس من شاطئ الغواية والضلال إلى بر الأمان وإلى شاطئ الهداية والأمن. والعلماء كذلك هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كما صح عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء أيضا هم الأقساط العدول، هم الأقساط العدول، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والعلماء أيضا هم أهل الخشية، كلها هذه فضائل لأهل العلم، العلماء هم أهل الخشية. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تقديم محقه التأخير يفيد الحصر، فكلما زاد الشخص في العلم الأصل أنه يزيد في خشية الله سبحانه وتعالى، وزادها حصرا قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أجاب ابن رجب: لماذا حصرت الخشية في أهل العلم؟ أجاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عن هذا فقال: لأن أهل العلم فاقوا غيرهم بأمرين، أولهما أنهم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، تعلموا عقيدتهم وعرفوا ربهم سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنهم أعلم الناس بأحكام الله، يعلمون أو يعرفون ربهم حق المعرفة، وكذلك يعرفون أحكام الله عز وجل، ويعني ما شرعه الله تبارك وتعالى. ولذلك كانوا هم أهل الخشية. العلماء هم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة، يقول الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم وغيره من السلف: نرفع درجات من نشاء بالعلم. ويقول المولى سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء هم أهل الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن آياته وأحكامه سبحانه وتعالى. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، لا يعقلها إلا أهل العلم، لا يعقلها إلا من علم ومن تفقه في دين الله عز وجل. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. والعلماء هم الذين أراد بهم ربهم خيرا، لحديث البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الآجري رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في الدين وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد، صاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لهذا الحديث في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول: وكل أمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين. كل الأمم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم علماؤها هم شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. ويعني قلنا هذا الكلام قاله إثر شرحه لهذا الحديث. والعلماء هم الذين يحتاج أو يحتاج البشر إليهم حاجة عظيمة. يقول الإمام أحمد كما في إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين يقول: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت، يحتاج إليه في كل وقت. ولولا العلم والعلماء لفسد عمل الناس، لولا العلم والعلماء وتبصير العلماء للناس لفسدت أعمالهم. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله تعالى يقول: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والعلماء مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهداة. وهو أصل هذا الكلام حديث ضعيف، لكن معناه صحيح، أن العلماء مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهداة. فالعلماء شبه بالنجوم، النجوم علامات للناس يهتدون بها في الظلمات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والعلماء هداة يهتدي بهم الناس في الظلمات إذا اشتبه الحق بالباطل، فأشبه العلماء النجوم من هذه الحيثية. والنجوم زينة السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم، والعلماء زينة هذه الأرض. والنجوم رجوم للشياطين التي تسترق السمع، وجعلناها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. والعلماء هم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل، ويدخلون في الدين ما ليس فيه من البدع والأهواء والانحرافات والخرافات والضلالات. من أجل ذلك كله بذل الناس كل ما يملكون في سبيل أن ينالوا هذا المرمى وهذه المكانة العظيمة وهذا الشرف وهذا السؤدد، بذلوا الغالي والرخيص من أجل هذا الأمر، صبروا على أمور كثيرة، صبروا على الشدائد، وصبروا على الجوع، وصبروا على الفقر وعلى المرض والإذاية، وصبروا على الفاقة، وصبروا على النوم، لذة النوم وشهوة العطش وبقية الشهوات، أعلوا همتهم في سبيل أن ينالوا هذا الأمر العظيم. ونحن سنأخذ نماذج كما ذكرنا في بداية المحاضرة من سلفنا الصالح على صبرهم على الشهوات والشدائد في سبيل أن ينالوا هذه المكانة وهذه الرفعة وهذا السؤدد وهذا الشرف العظيم. فبداية نقول نذكر بعض الآثار على صبرهم على الفاقة والفقر والجوع. سلفنا الصالح لم ينالوا هذا الأمر إلا بصبرهم على الفاقة، وبصبرهم على الفقر، وبصبرهم على الجوع. ولذلك يقولون: الفقر مكتوب في عمائم الفقهاء، إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. إن الفقيه هو الفقير، الفقيه ينتهي بالهاء والفقير ينتهي بالراء، فاختلف الفقير عنه الفقيه في الحرف الأخير وهو الهاء مع الراء. قال الشاعر: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها فصارت هاء، فصارت هاء. فالفقر يقولون مكتوب في عمائم الفقهاء، ولذلك صبر سلفنا الصالح على طلب على هذه الخصلة الفقر والجوع والفاقة، صبروا من أجل أن ينالوا هذا العلم. يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمتي بسبعة دنانير. من طلب الحديث أفلس، صار من الفقراء، وهو أثناء الطلب باع طستا لأمه بسبعة دنانير حتى يعني يجاهد كبد الحياة ويعني يصبر على ما أصابه. ويقول أبو أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي، هذا كان يعني معاصر للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو من سمرقند، وهو من سمرقند، قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه، يعني غلق دكانه وخرب بستانه، صار لا يعمل في بستانه، وهجر إخوانه، ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. انتبهوا إلى هذه الكلمات. يقول هذا الرجل أبو أحمد نصر بن أحمد العياضي يعني الفقيه، يقول: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه، هجر التجارة، إلا من عطل دكانه وخرب بستانه، زهد في بستانه وزهد في أن يعمل في بستانه حتى يكون له مدخولا، وهجر إخوانه، إخوانه يعني الجلساء الذين يضيعون الوقت، هجر إخوانه، ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. وكم في السلف من العلماء من مات أقرب الناس إليه ولم يشهد جنازته ولم يرحل لشهود جنازته. يقول شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان في كمك شيء فأعطه أو فأطعمه، عفوا، وإن كان في كمك شيء فأطعمه، كناية على أن الفقر معصوب بعمائم الفقهاء، والفاقة والحاجة فهي معصوبة في عمائم الفقهاء. يقول عبد الرحمن بن يوسف بن خراش البغدادي، يقول رحمه الله تعالى: شربت بولي في هذا الشأن، يعني في طلب الحديث، لما كان في طلب العلم أصابته الفاقة وأصابه الفقر ونال منه في طلب الحديث، يقول: شربت بولي في هذا الشأن خمس مرات، خمس مرات. يقول الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، يقول: أحسبه فعل ذلك في السفر اضطرارا عند عدم الماء، عندما لم يجد شيئا يشتري به ما يطعم به نفسه. ويقول أبو مسعود عبد الرحيم الحاجي، يقول: سمعت ابن طاهر السلفي المعروف، المحدث المعروف، يقول: بلت الدم في طلب الحديث مرتين، بلت الدم في طلب الحديث مرتين. أعرف شيخا يحفظ سنن الترمذي، يحفظ سنن الترمذي. فكان عند أمام الطلبة إذا بدأ في مراجعة السنن الترمذي لأنه حفظه وهو كبير، فكان يتقيأ الدم عند المراجعة، كان يتقيأ الدم. هذا أمر يعني شاهدناه بأعيننا، شاهدناه بأعيننا. يقول: بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد وأخرى بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، لأنه ما عندوش مال باش يشتري دابة ويركب عليها ويرحل في طلب الحديث، فكان الكتب التي يدرس بها يحملها على ظهره، يحملها على ظهره. وما سألت في حال الطلب أحدا، كنت أعيش على ما يأتي، على ما يرزق الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: أقام شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي المعروف إمام في الحديث وإمام في العلل، يقول: أقام شعبة على الحكم بن عتيبة 18 شهرا، يعني جلس عند الحكم بن عتيبة، كان شيخه أو كان شيخه، كان قد جلس عنده 18 شهرا يطلب عنده علم الحديث، يعني يطلب الحديث، حتى باع جذوع بيته، باع بيته من أجل أن ينفق على نفسه ويأخذ الحديث على هذا الشيخ. يقول ابن القاسم العتقي، عبد الرحمن ابن القاسم العتقي صاحب المدونة وتلميذ الإمام مالك وصاحبه، يقول رحمه الله عن الإمام مالك، يقول: أفضى بمالك بن أنس، أفضى بمالك بن أنس رحمه الله طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. مالك بن أنس كان يسكن في بيت ابن مسعود، كانت عنده بيت خارج المدينة، وبيت ابن مسعود موجود فيه داخل المدينة، فكان مالك بن أنس مؤجرا، يعني ترك بيته وأجر بيت ابن مسعود طلبا للبركة، وأن هذا الرجل كان من أهل الحديث وأراد أن يقرب من المدينة، من الحرم المدني، حتى يصلي فيه، ويعني عدة أسباب. فأصابته فاقة، لأنه كان يكري، فأصابته فاقة، فنقض بيت ابن مسعود خشبه وسقفه وباعه من أجل أن يطلب العلم. لكن بعد أن فتح الله عليه يذكر الأعظم، بعدها اشترى سقفا لبيت ابن مسعود وأرجعه كما هو. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم: على شبع بطن، على شبع بطن، يقول رحمه الله: لقد رأيتني أسرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حجرة عائشة رضي الله عنها، فيقول الناس إنه مجنون، يعني مصروع بجن، فيه جني، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. كان رضي الله عنه يربط بطنه بحجر، يعصب عليه حجرا ويصبر حتى يأخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك، فكان من الناس الذين أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما رآه ينظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، قال له: ألا تسألني من هذه الغنائم أو كما يسألني أصحابك؟ فقال أبو هريرة، مع أنه كان في فاقة وشدة ويحتاج، محتاج إلى، ولم يسأل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر إليه بعينه الرحمة، لكنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك أن تعلمني مما علمك الله، أسألك أن تعلمني مما علمك الله عز وجل. يقول عمر بن حفص الأشقر رحمه الله تعالى، هذا كان مصاحب للإمام البخاري في الطلب، كان مصاحبا للإمام البخاري في طلب الحديث، يقول: كنا مع البخاري بالبصرة نكتب الحديث، ففقدناه أياما، فقدنا البخاري أياما لم نره. وهذا أمر عجب، لأن البخاري كان أحسنهم في طلب الحديث، يعني أكثرهم اجتهادا في طلب الحديث وفي سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هم معه ففقدوه أياما، فقدوه أياما. قال: ثم وجدناه، يعني بعد البحث، ثم وجدناه في بيت وهو عريان، فقد كل شيء، فقد كل شيء رحمه الله تعالى. قال: ثم وجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده، حتى الأكل ما عندوش، هو جالس في بيت، فوجدوه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده. قال: فجمعنا له الدراهم وكسوناه، جمعنا له الدراهم وكسوناه. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كذلك فيه، يعني يذكر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وملازما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شبع بطن مثل أبي هريرة، يقول: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر. كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم طعام إلا ورق الشجر، يقول: حتى يضع أحدنا كما تضع الشاة، يعني صار غائطهم مثل غائط الشاة لأكلهم ورق الشجر ومعاناتهم في هذا البو، صبرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ عنه العلم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، اسمه عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله، قال: سمعت أبي، وهو أبو حاتم، يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و200 ثمانية أشهر، جلس في البصرة 8 أشهر في سنة 214 للهجرة، وكان في نفسي أن أقيم سنة، هو نيته أن يجلس سنة يطلب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتردد على المشايخ، يتردد على المشايخ. فانقطعت نفقتي، نفذ ما عنده وانقطعت نفقته ولم يجد ما يقتات به، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة. صار يبيع في ثيابه التي جلبها معه، وحتى لم يبق معه إلا ما يلبسه عندما يذهب إلى المشايخ. ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، فكان له صديق يأتي إليه ويقول: نذهب معا إلى الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني نكتب حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسمع منهم إلى المساء، فيكون مع هذا الصديق عند المشايخ يسمع منهم إلى المساء، يعني إلى المساء. فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خالي، بعدما وصل المساء رجع إلى بيتهما، لكن هذا لا يعلم بحال هذا، أبو حاتم لا يعلم حاله إلا الله، رجع إلى بيت خال لا يوجد فيه شيء، وهو يعني كانت عنده ليلة لم يأكل فيها شيء، لم يأكل فيها شيء. قال: ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع. صار يشرب الماء، لا يوجد في بيته إلا الماء، فجعلت أشرب الماء من الجوع. ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، بعدها بعد الغد جاءه رفيقه، فجعلت أطوف معه هو ما زال جائع لم يأكل شيء الليلة أو اليوم الثاني. قال فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، اشتد به الأمر على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا. بعد المساء رجعا إلى بيتهما، ورجع أبو حاتم إلى بيته جائعا وهو يعلم أنه لن يجد شيئا في ذلك البيت، في ذلك البيت الخالي كما أسماه. فلما كان من الغد غدا علي، يعني لما كانت الليلة أو اليوم الثالث، جاءه هذا الرفيق وهذا الصديق فقال له مر بنا إلى المشايخ، يعني إذا أردت المشايخ فمر بي ونذهب معا كما كنا نذهب قبله. قلت أنا ضعيف، ولم يخبره بشيء، أنا ضعيف لا يمكنني. قال وما ضعفك؟ يعني هل أنت مريض؟ يسأل عنه. قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا، قد مضى يومان لم أطعم فيهما شيئا. فقال هذا الصديق قال قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه. نعمة الأخوة، فهم فيه الطلب. فقال له عندي دينار أواسيك بنصفه، يعني أعطيك نصفا والنصف الآخر. قال قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء، يعني نعطي لك الدينار كله، نصف ادفع به الكراء والنصف الآخر أواسيك به، يعني أقف معك به حتى تسد هذا الجوع الذي أصابك. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار رحمه الله تعالى. فهذه بعض النماذج من معاناة السلف من الفاقة والجوع والفقر من أجل أن ينالوا هذا الشرف وهذا العلم وهذا السؤدد. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة. يعني في النهار يجلسون عند المشايخ ويكتبون الأحاديث، وبالليل يقابلون النسخ بعضها ببعض، النسخ والمقابلة والمراجعة بالليل. قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، في يوم من الأيام جاءوا إلى شيخ يأخذون عنه الحديث، فقالوا هو عليل، يعني نادى حاجب الشيخ فقال هو مريض فانصرفوا. اليوم ما كش الدراسة، ما هو أعظم شيء يفعله أبو حاتم أو عبد الرحمن بن أبي حاتم؟ القصة التي قبل كانت لي أبيه أبو حاتم، وهذا الآن الإبن، وكلهم عانى في سبيل طلب العلم، كلهم عانى في سبيل أن يأخذ هذا الأمر. قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا، رأيا سمكة فأعجبتهما، لأنهم جلسوا 7 أشهر. تخيلوا يا إخوان 7 أشهر لم يأكلوا مرقا، جياع، لا يأكلون إلا ما يسد المرق. الشيخ مقبل رحمه الله يحكي عن نفسه أنهم أكلوا الخبز، كانوا يأكلوا الخبز، فإذا بقي لهم الخبز هذا اليابس يخبئونه، لا يرموا، لأنه يقول هو لأننا نعلم أنه سيأتي اليوم الذي نحتاج فيه إلى هذا الخبز اليابس، فكانوا يضعونه في الأدراج ويخفونه. قال حتى إذا اشتدت بنا الفاقة أخذنا رجعنا إلى أدراجنا وأخذنا الخبز، فيعني تقوتنا به، فتقوتنا به. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها. هذو يعني المال معهم لكن الوقت ما كانش، المال يستطيعون أن يعيشوا ولو يعني عيشا على قدر حالهم، لكن الوقت غير موجود حتى يطبخوا. من الذي يطبخ؟ كلهم مشتغل، كلهم مشتغل بالعلم، مشتغل بالعلم. فلما صرنا إلى البيت قال اشترينا السمكة، فلما رجعنا إلى البيت هم فرحانين من أجل أنهم سيطبخون مرقا في هذه الليلة. قال فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكننا إصلاحه، يعني لم نستطع أن نطبخ تلك السمكة لأن المجلس الذي بعد مجلس الشيخ العليل قد حضر ولم يكفهم الوقت، فتركوا السمكة ورجعوا إلى الطلب، رجعوا إلى الطلب. ومضينا إلى المجلس، ذهبنا إلى ذلك المجلس، فلم نزل على تلك الحال شيخ مرا شيخ، وفي الليل النسخ والمقابلة والمراجعة. قال فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام، ثلاثة أيام السمكة محطوطة والإخوة لم يستطيع أحدهم أن يعني يطبخها للطلبة، كلهم مشغول، كلهم مشغول بالطلب. قال حتى أتى عليه ثلاثة أيام وكاد أن يتغير ذلك السمك، كاد أن يفوح، صارت فيه يعني رائحة غير طيبة، فأكلناه نيئا لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه، مش يدير مرق، لا يشويه فقط فوق النار، ما عندهمش الوقت. فكانوا يعني ناس نسأل الله عز وجل أن يعطينا أناسا مثلهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك أناس لا يمكن، لتعلم الأمم كلها أن أمة الإسلام لها رجال لا يمكن أن يعيدها التاريخ، لا يمكن أن يعيدها التاريخ. هناك يعني رجل ألماني جعل أو كرس وقته ولم يدخل إلى الإسلام، لكن كرس وقته في دراسة رجال أهل الحديث. قال ما رأيت مثل رجال المسلمين، رجال أهل الحديث الذين رووا حديث نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يقارب من 1.5 مليون رجل حفظت ترجمتهم وحفظت سيرتهم، ولهم مواقف إذا درسها الإنسان يستحيل أن يصدق أن هؤلاء من البشر، بل هو تسخير من الرب الرحيم لحفظ هذا الدين، لحفظ هذا الدين. ثم قال عبد الرحمن بن أبي حاتم بعدها: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، هذا الرجل صاحب كتاب الفنون، صاحب كتاب الفنون فيه 800 مجلدة، يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: يعني أمكنني الاطلاع على المجلد 420 بعد 400، 420 بعد 400، فوجدت فيه العجب، وجد فيه العلم، وجد فيه العلم. ابن عقيل الحنبلي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عليه يقول: إنه أذكى رجل في العالم، إنه رجل من أذكى الناس في العالم. كان يعني يجعل واجهته الجدار أو الزاوية ويبري أقلامه ويكتب، لا يفتر عن الكتابة. 800 مجلدة يا إخوان، مش سهلة. تكلم في جميع الفنون، تكلم في جميع الفنون. يقول ابن عقيل هذا من كثرة محافظته على الوقت وزهده في الوقت وزهده كذلك في الدنيا. يقول رحمه الله: أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي. نزقع خمت في يعني في الاجتهاد، لكنه يعني فكر فيما هو فاق الاجتهاد، أعظم من الاجتهاد. وش يقول؟ أنا أقصر بغاية جهدي، يعني كل ما عندي من الجهد سخرته في أوقات أكلي، حتى يعني صار يختار وشني هي اللي ما تضيعش الوقت، هذه ولا هذه، يعني ناكل غمسة ولا ناكل يعني ساندويتش ولا حاجة هكذا فقط. ما صار يختار ما بين الأكلات حتى لا يضيع الوقت. يقول: حتى أختار سف الكعك وتحسيته بالماء على الخبز، يفتو وياه ويرميه بالماء، لأن المضغ سيضيع له الوقت، سيضيع له الوقت، لأجل، يقول، لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدرك أو لم أدركها فيه. وفي كتاب المجالسة وأهل وجواهر العلم أن داود الطائي رحمه الله تعالى كان يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، يسف الفتات ولا يأكل الخبز. فقيل له في ذلك، سئل لماذا، فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. احسبها، احسبها وطبقها. بين مضغ الخبز وفتيت يعني وشرب الفتيت قراءة 50 آية، فكان يؤثر شرب الفتيت على أكل الخبز حتى لا يضيع وقته. وفي كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع الخطيب البغدادي رحمه الله أن عبيد بن يعيش، وهذا من رواة الحديث، توفي سنة 228 للهجرة، يقول: أقمت 30 سنة. تخيلوا يا إخوان، يعني هذا الأمور ليست خزعبلات ولا منقولة من السير، هي ثابتة عن هؤلاء الناس، عن هؤلاء الناس. فقال رحمه الله: مكثت أو أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي، يعني في الليل، في الليل كان يستعمل يده للكتابة والقراءة ولا يستعملها للأكل. قال: كانت أختي تلقمني وأنا أكتب. هو يكتب ما يضيعش الوقت، وهي توكل فيه، وهي يعني تعطيه يأكل. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة، وهي نوع من الحلوى، أشتهي الهريسة لا أقدر. سنين وهو يشوف الهريسة وما يقدرش يشريها، عنده بيشريها لكن لا يستطيع شراءها، لا يقدر على شرائها. لماذا؟ قال: لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس، لما الشخص هذا يحطها باش يبيعها يبدأ هو الدرس، ولذلك لم يستطع أن يوفر وقتا فيشتري، وإذا انتهى الدرس انتهت الهريسة. سنين يا إخوان، سنين، ونفسه تشتهي هذا الأمر ولم يستطع أن يطبق هذا الأمر. وإذا لم تصدق هذه هذا الكلام على العلماء، فأذكر لك ما حدث في عصرنا، في عصرنا قريبا توفي عالم من علماء السنة، الشيخ سعد الحصين رحمه الله تعالى، صح ولا لا؟ قبل أيام توفي هذا العالم الرباني، ويقول عن نفسه: أنني جلست ما يقارب من نصف قرن لم يأكل في المساء، من الغداء إلى الغداء نصف قرن، هذا معاصر لنا. إذا كان المعاصر لنا استطاع أن يفعل هذا الأمر فيعني غيره من سلفنا الصالح من باب أولى. إذن هذه بعض المواقف لسلفنا الصالح في صبرهم على الفاقة والجوع وعلى الفقر، صبرهم على طلب العلم في مصارعة الوقت والزمن، في مصارعة الوقت والزمن. نقول العلم والزمن شيئان متلازمان متصارعان، يغلب أحدهما الآخر على قاعدة يوم لك ويوم عليك. طالب العلم يدور بين الفينتين، يوم له ويوم عليه، أيام تجده يجتهد ولا يضيع الوقت ويغلب الزمن في طلبه للعلم، وأياما أخر تجد الطالب يفتر فيغلبه الزمن وتغلبه الأيام. جربها في قراءتك للورد، الورد راك أحيانا تقوى على المداومة عليه وأحيانا تفتر. ولذلك يعني كلمة طيبة وكلمة عظيمة تكتب بماء العين، قالها الشيخ سعد الحصين رحمه الله تعالى، يقول: حافظت على الفرائض بالنوافل. في معنى ما يقول، كان يكثر من النوافل حتى لماذا؟ في نيته حتى يحافظ على الفرائض. لماذا؟ قال: إذا فترت همتي لم أستطع أو لم أسمح لنفسي إلا ترك النوافل فقط، أما الفرائض لا يفتر عنها. هو استنباطه من أحكام الشريعة، كأنه يقول الله عز وجل شرع لنا النوافل من أجل هذا الأمر، من أجل الحفاظ على الفرائض، من أجل الحفاظ على الفرائض. والعلم كما هو معروف تعطيه كلك فيعطيك بعضه، هذه قاعدة منهجية في طلب العلم، كلما أعطيته من وقتك وجهدك أكثر أعطاك شيئا يسيرا ولم يعطيك كل شيء. والمحافظة على الوقت ومصارعة الزمن من آكد صفات طالب العلم. طالب العلم الذي يهدر أوقاته ولا يحافظ على أوقاته ولا يلتزم بأوقات الأوقات التي يطلب فيها العلم، هذه يعني هذا طالب علم ناقص، يحتاج إلى رفع همة، يجب أن يرفع همته، لأن طالب العلم يجب أن يحافظ على وقته. حتى ذكروا عن شيخ الإسلام بن تيمية في ترجمته، ذكروا أنه مر على أناس يجلسون في الملاهي ولا يبالون بالوقت، فقال: لو كان الوقت والزمن يشترى لاشتريته منه. يعني ما كفاهش وقته. سفيان الثوري ذكروا أنه لو قيل غدا الساعة ما استطاع أن يزيد في عمله. أتخيل هذا الأمر، لو قيل غدا تقوم الساعة لم يستطع أن يزيد في العمل، لأن وقته كله مملوء به الطاعات، بطلب العلم، بالتحديث، بالعبادة. فإذا قيل له غدا الساعة لم يستطع أن يزيد ركعة، لأن الوقت لا يكفيه. فشيخ الإسلام كان رجل مهتم بوقته، كان وقته لا يكفيه. فلما رأى هؤلاء الناس قال: لو كان الزمن والوقت يشترى بالمال لاشتريته منهم حتى أوفر الوقت لأفعل طاعات أخرى وأطلب العلم. كذا يقول الشافعي رحمه الله: نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهذا أمر واقع، يعني هذه نصيحة لطالب العلم. طالب العلم يجب أن يشغل نفسه بالعلم، العامي يشغل نفسه بالعبادة وبتطبيق ما تعلمه وبتطبيق ما دعي إليه من الدعاة وبينوا له يعني من العبادات. فالطالب العلم يجب أن يشغل نفسه بالطلب، وهذا أمر يعني نريد أن ننبه إليه. إذا وقعت فتنة تجد طلبة العلم دائما يخوضون، أنت ما تخوضش، حرام، لا يجوز لك الخوض، أنت تسكت وتلزم بيتك حتى تنجلي الفتنة، حتى يظهر الحق من الباطل، حتى يظهر الحق من الباطل. فإذا كنت رجلا مشغولا بالحق، مشغول بطلب العلم، مشغول بالتعلم، ومشغول بالعبادة، لا يمكن أن يذهب ذهنك إلى الباطل وإلى الخوض في الباطل. لكن لما كان اليوم، كانت اليوم يعني ساحتنا مملوءة بالفراغ، مملوءة بالفراغ، كان الأمر عصيبا. إذا وقعت الفتنة تجد كل الطلبة يدخلون ويخوضون ويحركون الفتنة بأقوالهم ويزيدون وينقصون، ويزيدون وينقصون. يقول عمر بن الخطاب، شوفوا كلمة من أروع ما يكون، عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: إني لأكره أن أرى أحدا سبهللا عايش وخلاص، إني لأكره أن أرى أحدا سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وهذا حق، لأنه هذا واحد، ما بالك أمة تاع شباب كلهم سبهللا عايش وخلاص. بل يعني يوجه إلى الطلب، الطالب أو يعني الداعي يكون عنده وبين أيديه ولا يشتغل بالعلم، يعيش راو عايش. يعني الآن عندنا في العلم فتحنا التسجيل وسجلنا طلبة، لما بدأت الدراسة صار الناس الذين يعيشون سبهللا صار يقول لنا لماذا علشت ما تسجلونيش، وصار يحتج علينا بهذا الأمر، وربما أحدهم ربما يكذب من أجل أن يسجل. فلو كان مشغولا بالطلب وكان مشغول بالحق وأراد أن يتعلم كان يكون من الناس، نسجت من آخر الحدود جاء وسجلوا، وهو وليد البلاد ما سجلش. هذا دليل على يعني على إهماله، على إهماله. لذلك الزمن يجب أن يشغل، يجب أن تشغله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا انقطع الناس عن نور النبوة، ما هو الشيء الذي تتصوره؟ إذا انقطع الناس وزهدوا في نور النبوة وصاروا لا يسألون عن دين الله عز وجل ولا يتعلمون دين الله تبارك وتعالى، يقول: إذا انقطع الناس عن نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع بينهم وفشى الشر بينهم. إذا انقطع الناس، لأن نور النبوة مشغلة، لو اشتغل بها لما وقع هذا الأمر. فالمشغلة في يعني الاشتغال بما يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يقوله أصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم وبما يفعله العلماء أو يقرره العلماء، هذا الرجل تجده لا يمكن أن يقع في البدع أو يقع منه الشر، لا يستحيل هذا، لأنه مشغول. حتى أهل الأصول يقولون: المشغول لا يشغل، قاعدة، مستحيل لا يشغل، المشغول لا يمكن أن يشغل بشيء آخر. لذلك الزمن عند الطالب مهم جدا، يجب أن يشتغل به. نماذج من السلف في الاشتغال بالعلم ومصارعة الزمن. يذكر صاحب كتاب المشوق إلى قراءة وإلى القراءة وطلب العلم أن العلامة النحوي محمد بن أحمد أبو بكر الخياط البغدادي يدرس جميع أوقاته، ما عندوش الوقت، يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، هو في الطريق ما يجلس هكذا لابد. وهذا والله يا إخوان رأيناه في الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، يخرج نزهة بعد العصر، دائما يخرج نزهة ليرفه عن نفسه، لكن نزهته علم. قل له: شيخ معلش نخرج معك اليوم بعد العصر، يقول لك: هاك خذيت موعد، أتفضل أخرج، لكن راجع وش قريت؟ قل له: قريت الأجرومية، قريت كذا، قريت. راجع منيح، لأنك تخرج معاه ما يخليكش تسأله، هو يسألك. يراجعه العلم. فإذا قلت أنا يعني درست علم الرجال تخرج معه يبدأ يسألك عن فلان وفلان وأبوه من وخاله من. فهذا رأيناه في الشيخ رحمه الله تعالى. يقول يعني صاحب هذا الكتاب أن العلامة النحوي هذا يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف حفرة يطيح فيها وهو يقرأ، أو خبطته دابة تدوسه دابة ولا ينتبه إليها من شدة يعني شغله بالوقت، وأنه يعني رجل عمر وقته كله لا يجد ما يزيد عليه. بل في ذيل طبقات الحنابلة أن ابن عقيل الحنبلي الذي ذكرناه قبل، يعني كما ذكرنا أنه قال يقصر بوقته فيختار ما بين سف الكعك وأكل الخبز لأن مضغ الخبز يضيع عليه الوقت. يقول أبو جعفر ابن نفيل رحمه الله، هذا من المحدثين وكان معاصر للإمام أحمد ويحيى بن معين، ويحيى ابن معين متوفى سنة يعني 234 للهجرة. يقول قدم علينا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فسألني يحيى، يعني يحيى بن معين سأل أبا جعفر بن نوف بن نفيل، قال له وهو يعانقه لأنه كان في سفر ومدة لم يلتقي به فعانقه، قال له يا أبا جعفر قرأت على معقل بن عبيد الله عن عطاء أدنى وقت الحائض يوم؟ يعني هل بلغك هذا الحديث وسمعته من معقل بن عبيد الله من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء أن أدنى وقت الحائض أقل مدة الحائض هو يوم واحد؟ فقال له أبو عبد الله أحمد بن حنبل ومعهم، قال له لو جلست وتحدثنا، يعني لو جلست ثم يخبرنا هل سمع الحديث أم لا. فقال يحيى أكره، يحيى بن معين يقول أكره أن يموت أو يفارق الدنيا قبل أن أسمع، لو كان غير نقعد يموت مخافة أن يضيع عليه الوقت، مخافة أن يضيع عليه الوقت. وكذلك ما أثر عن علي بن الحسن ابن الشقيق رحمه الله قال كنت مع عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي المعروف، يقول كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة. ما كانش عندهم الشوفة السنترة، الناس كانوا المسجد البرد في المسجد، فكان في تلك الليلة كانت ليلة باردة شتوية باردة، فقمنا لنخرج، قام بعد صلاة العشاء للخروج، فلما كان عند باب المسجد ذاكرني بحديث أو ذاكرته بحديث، يعني ذكرت له حديثا وذكر لي حديثا، فما زال عبد الله بن المبارك يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الصبح. ليلة باردة، ما هيش ليلة مقمرة، ليلة باردة شديدة البرد، ومع ذلك لما وجد العلم صبر على ذلك الزمن وأملأ وقته إلى صلاة الصبح. جاء المؤذن كما قال لهم السلام عليكم وخلاهم، جاء في صلاة الصبح وسلم عليهما وفتح المسجد ودخل ليؤذن صلاة الصبح. كذلك يروي محمد بن قدامة يقول سمعت شجاع بن مخلد قال سمعت أبا يوسف صاحب أبي حنيفة يقول مات ابن لي، توفي ولد له، فلم أحضر جهازه ولا دفنه وتركته على جيراني وأقربائي. مات وليده وهو في نفس البلد.